يبين أن الحق باق، حتى يأتي أمر الله، أي تأتي الساعة، فلا يزال في هذه الأرض فئة تعبد الله على المنهج الصحيح، وإن كثر الفساد وإن تنوعت الملل والنحل، فلا يخلو زمان من وجود فئة قائمة بأمر الله في كل عصر، يوجد فئة تكون ملتزمة بالمنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله إلى قيام الساعة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، إلى قيام الساعة أي أن الذين يلتزمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم سيظلون موجودين في الأرض إلى قيام الساعة، والمراد بهذا إلى حصول الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة الكبرى، فإن الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق، ويأتي قبلها ريح تقبض أرواح المؤمنين كالنسيم العليم، وهي جزء من الساعة، لأنها في حق المؤمنين هي ساعتهم.
أهل السنة والجماعة.
ثم قال يصف الفرقة الناجية، قال إنهم هم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة، إما المراد الطريقة الصحيحة أو المراد الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة معناها في اللغة الطريقة، والمراد بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظين عليها، الملتزمين بها قلبا وقالبا، علما وعملا، يتعلمون منهجه وينفذونه في شؤون حياتهم، فهؤلاء هم أهل السنة. قال والجماعة، أي أنهم هم الجماعة، هم الجماعة أي الأمة المجتمعة على الحق، وإن كانوا قليلا وغيرهم كثير، إن كثر أهل الأهواء والبدع فإن أهل السنة هم الجماعة الناجية، وهم الجماعة المنصورة، وهم جماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين وإن كانوا قليلا، لأنهم المتمسكون بالحق والملتزمون به، وإن كثر أهل الأهواء وانتشروا في البلاد فإنهم لا يعتبرون جماعة، وإنما الجماعة جماعة الإسلام أو جماعة أهل الإسلام هم الذين يلتزمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وسلوكا.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خيره وشره.
منهج أهل السنة والجماعة أو منهج الفرقة الناجية المنصورة ما هو؟ قال هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي عقيدة أهل السنة، وهذه هي أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس معه وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال له أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، وهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان. فالإيمان أن تؤمن بالله تعالى، والإيمان بالله جل وعلا أن تؤمن بألوهيته فتؤمن بأن لا إله إلا هو، تفرده في العبادة وتصرف جميع أنواع العبادة له، فلا يشترك معه أحد في شيء من أنواع العبادة. وهذا هو توحيد الألوهية، وتؤمن بتوحيد الله تعالى في ربوبيته، فلا يشترك معه أحد في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في التدبير ولا في شيء من شؤون تصرفه في هذا الكون. فتفرد الله جل وعلا في فعله هو، فالأفعال في هذا الكون كلها لله تعالى متفرد فيها. فتوحيد الله تعالى في فعله هو توحيد الربوبية، وتوحيد الله تعالى في فعلك أنت هو توحيد الألوهية. فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية، ويدخل فيها أيضا توحيد الأسماء والصفات، فتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه جل وعلا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه على ما جاء في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بالله تعالى هو أن تؤمن به في عملك أنت عندما تقصده، فتوحده في الدعاء وتوحده في الاستعانة وتوحده في الاستغاثة وتوحده في النذر وتوحده في الطواف وتوحده في الذبح وتوحده في الالتجاء. فكل ما تقصد به من عبادة من فعلك أنت إنما تقصد بها وجه الله جل وعلا لا يشترك معه أحد في شيء من ذلك. ولهذا يسميه بعض العلماء توحيد القصد والطلب. فما تقصده من إعظام الله تعالى أو طلبه فأنت تفرده فيه في تسبيحه وتكبيره وتهليله وتمجيده والثناء عليه، أو سؤالك وطلبك والتجائك، فكل هذا يكون من توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فهو توحيد المعرفة والإثبات، فتعترف وتقر وتطمئن بأن الله جل وعلا هو الخالق لا خالق سواه، وهو الرازق لا رازق غيره، وهو المدبر الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو النافع وهو الضار، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه مرد كل شيء. وأيضا تعترف لله جل وعلا بأسمائه وصفاته وتثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو معنى الإيمان بالله جل وعلا. ويكون الإنسان موقنا بهذه الأمور لا مترددا ولا مرددا لها بلسانه دون أن يعرف معانيها في قلبه، وإن كان لا يتصور كيفيتها، فإنه إذا قال سبحان ربي العظيم فإنه يوقن أن الله جل وعلا عظيم عظمة كاملة، وإذا قال الله أكبر فإنه يوقن بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، من كل ما يخطر بباله، فهو الكبير المتعال جل وعلا. وهو في صلاته عند كل انتقال من ركن إلى ركن يقول الله أكبر، والمنادي عندما ينادي للصلاة أو للقيام إليها يقول الله أكبر. فيعتقد الإنسان في قرارة نفسه أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من السماوات والأراضين، وأكبر من الكرسي، وأكبر من العرش. وحينئذ فيجب أن يكون انقيادك إليه سهلا، وأن تكون مستجيبا لأوامره مبتعدا عن نواهيه، لأنه أكبر من كل شيء. وإذا تأمل أن من أسماء الله جل وعلا الجبار، وأن من أسماء الله جل وعلا القوي، وأن من أسماء الله العزيز، وأن من أسماء الله المتكبر، فيتأمل هذه المعاني ويستقر في قلبه أن ما تدل عليه هذه الأسماء فإنها لله جل وعلا على الصفة الكاملة من العزة والقوة والتعالي والتجبر والتكبر. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا أن تمر على الإنسان هذه الأسماء دون أن يخشع ويخضع ويتذلل. فالأسماء تدل على معانيها، ونحن نفهم المعنى وإن كنا لا نعرف الكيفية ولا نسأل عنها، وإنما ندرك معانيها على ما تدل عليه لغة العرب دون التعرض لكيفية ذلك، لأن الكيفية مجهولة لنا، كما أن ذات الباري تبارك وتعالى مجهولة لنا، فكذلك أسماؤه وصفاته، لكننا نعرف معانيها ونعرف أن وصف الله بالعظيم يدل على معنى العظمة، وأن وصف الله جل وعلا بالأعلى أن له العلو الكامل، وأن وصف الله تعالى بالعزة أن له العزة الكاملة، وتسميته بالعزيز أن له العزة الكاملة، لكن ما كيفية ذلك هذا لا نتعرض له. ولهذا لما سئل كثير من السلف رحمهم الله عن الاستواء فقالوا إن الله جل وعلا على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن الكيفية، وإنما عليه أن يؤمن بما تدل عليه الأسماء والصفات، ويستحضر عظمة الله تعالى وكل ما تدل عليه هذه الأسماء والصفات من معاني، يستحضرها في ذهنه مع يقينه أن ما يتصوره فالله تعالى أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدروس الباقية، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يحيانا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين من الملتزمين بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما معنى استعين بالله او استعين بسم الله، وهل هناك فرق بينهما؟ لا فرق بينهما، لان الاستعانة بسم الله استعانة بالله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى، وكما قال جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، فلا فرق بينهما. ومعنى الاستعانة طلب العون، أن تطلب العون من الله جل وعلا، ولهذا نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون من الله جل وعلا. يقول هناك من يرى أن كثيرا من الأمور والأشياء العصرية ليست من السنة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، أما مسائل العبادة فهي توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا في الدين ما ليس منه. وأما مسائل الدنيا فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم. لما أنه سئل عن تعبير النخل فالأمور التي جدت إن كانت من المسائل البدع والمحدثات فهذه لا يجوز اعتقادها وإحداثها، وأما إذا كانت من أمور الدنيا كالمراكب ووسائل الاتصال ووسائل الانتقال فهذه دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم بركوبه على الدابة، سواء ركوب الخيل أو ركوب الإبل أو ركوب الحمير، وكذلك وسائل الاتصال من إرسال الرسائل مع البعوث ونحو ذلك. وأما إذا كانت بعض المعاملات المالية فإن الإسلام قد أعطانا ضوابط وقواعد، ما كان فيه غرر أو جهالة أو غبن أو تفاضل في أموال من جنس واحد فهذا قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبينها، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، فيعرضوا أي أمر يجد على أحوال الناس على هذه الشريعة، وهي شريعة صالحة لكل زمن ليست محصورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صالحة إلى أن تنتهي هذه الدنيا، فكل أمر يجد يعرض على هذا الدين، فإن وافقه يؤخذ به وإن خالفه فإنه يمنع منه. يقول: هل يجوز أن نقول أثناء الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد أثناء الطواف بالبيت؟ أثناء الطواف لا بأس بهذا، لكن لا يتخذ عادة، وأما أثناء الصلاة فإن الإنسان يلتزم بالنص ولا يزيد عليه، وليس فيه كلمة سيدنا. هذا يقول: قولك عن المصنف انه غني عن التعريف، أليس في ذلك مشابهة لنسبة هذا التعبير الى الله جل وعلا الذي هو وحده الغني عن التعريف؟ نرجو التوضيح. لا، ليس في مشابهة، المعروف يقال ما يحتاج الى تعريف، الشيء المعروف يقال عنه لا يحتاج الى تعريف، وليس في هذا تشبيه بالله جل وعلا. اذا كان عندك انسان تعرفه فلا يصلح أن آتي وأقول هو فلان ابن فلان ابن فلان، وإنما أقول فلان تعرفه هو فلان وأنت تعرفه فلا يحتاج إلى تعريف، وليس في هذا تشبيه. ولا يقال عن الله جل وعلا إنه غني عن التعريف، الكفار لا يعرفون الله، ولهذا أرسل الله إليهم الرسل ليبين لهم معنى لا إله إلا الله، لأنهم لم يوحدوا، وإن كانوا يعرفونه في توحيد الربوبية لكنه لا يعرفونه في توحيد الألوهية. قلت: هل الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله هل أن من أصحاب هذه الفرقة أنه لا يعذب بسبب ذنوبه أو يكون تحت المشيئة. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ستسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين هم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هؤلاء هم الفرقة الناجية من عذاب الله إن شاء الله. ومن أخطأ منهم أو عمل بعض الذنوب والمعاصي فإنه يرجى له أن عنده من الحسنات وأعظم ذلك التوحيد ما يكون سببا في محو سيئاته. وأهل الفرقة الناجية هم كثير الاستغفار ويراقبون أحوالهم ويتوبون إلى الله إذا أذنبوا ويسارعون بفعل الخيرات عند فعلهم للمعاصي والسيئات فيرجى لهم إن شاء الله خير. يقول ما معنى ما ورد في درس سابق هنا تسكب العبرات؟ المراد بهنا أي هذا المكان وهو ما بين الركنين أو في المطاف أو عند الحجر الأسود. ومعنى تسكب العبرات يعني أن الإنسان يكون متذللا خاشعا خائفا راجيا يكثر من التوبة وخوفه على نفسه من ذنوبه. هذا هو معناه. والعبرات أي الدموع والبكاء خوفا من عذاب الله جل وعلا. وأن الإنسان ينبغي له إذا كان في هذا المكان أو غيره لكن في هذا المكان آكد أن يظهر التوبة والإنابة و الفقر والحاجة إلى الله جل وعلا. يقول هل على المرأة التي انقطع دمها قبل المغرب بوقت يسير قضاء العصر والظهر أم لا؟ العصر نعم يجب عليها، وكذلك قال كثير من العلماء أن عليها ما يجمع إلى العصر وهو الظهر لأنها أدركت وقت العصر، فما دامت الشمس لم تغرب فإن هذه المرأة قد طهرت قبل خروج وقت العصر، وإن كان وقت اضطرار لكنه وقت للعصر، فيجب عليها أن تصلي صلاة العصر قبل أن تصلي المغرب، وتصلي قبلها الظهر كما ذكره كثير من العلماء لأنه يجمع إليها أو يصلى معها ما يجمع إليها. هذا السائل يسأل سؤال غريب، يقول أين توجد دار كذا في الوقت الحاضر؟ الإنسان ينبغي له أن يتعبد الله جل وعلا بما شرع، والعبادة في الحرم 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بالإضافة إلى هذا المضاعفة يحصل الإنسان إلى فضل قدم المسجد والقرب من الكعبة وكثرة الجماعة. وأما السؤال عن دار فلان أو دار فلان أين تقع وموقعها من الحرم أو موقعها من كذا فهذا لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر، لأن كثير من بيوت الكفار الآن صارت داخل الحرم ولا تؤثر في قدسية الحرم، كل ما أضيف للحرم للمسجد فهو منه، ولو كان قبل ذلك بيتا لكافر أو بيتا لزاهد فلا فرق بالنسبة لقداسته الآن، باعتباره كله مقدس لكونه داخل المسجد الحرام. ينبغي للإنسان أن يحرص دائما على الأمور التي ورد فيها النص من فضيلة الحرم عامة وفضيلة بيوت الله في كل مكان، ويكثر من المكث فيها وقراءة القرآن وعبادة الله جل وعلا فيها وعمارتها بذكر الله. وأما تتبع الآثار التي ليس بتتبعها مزيد فائدة أو ترتب ثواب فهذا من تكليف الإنسان وتكلفه، شيء لا حاجة له فيه. فكونه يذهب إلى غار كذا أو شجرة كذا أو موضع كذا مما لم يدل عليه دليل